السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ويقول تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وفضلا عن ذلك، فإن الله يقول في شأن رسله الكرام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ويقول تعالى: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفضلا عن ذلك أيضا، فإن الله يقول في شأن نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا وفي مطلع هذا العام الهجري الجديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهل علينا هذا الهلال بأمن وإيمان وسلامة وإسلام وتوفيق لما يحبه الله ويرضاه علينا وعليكم يا أهل الإسلام يا معشر المسلمين. نسأل الله أن يجعله عاما طيبا مباركا علينا وعليكم يا أهل الإسلام، وأن يفرج كرب المكروبين من المسلمين، وأن يفك أسر المأسورين منهم، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يؤلف بين قلوبهم، اللهم آمين. في مطلع هذا العام الهجري الجديد أذكر نفسي وإخواني بشيء من العبر والدروس المستفادة من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهجرة أصحابه الكرام الذين آثروا ما عند الله سبحانه وتعالى على هذه الدنيا الفانية الزائلة. فأقول مستعينا بالله عز وجل: لقد قال الله في كتابه الكريم: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. لا ترتبط بأرض من الأراضي، فأرض الله واسعة، ففي أي مكان تصيب به وتصيب فيه عبادة الله على الوجه اللائق المرضي فانتقل إليه. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، لا تعبدوا غيري. ثم يواسينا الله بقوله: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فسواء بقيتم في أرضكم أو أخرجتم منها أو خرجتم، فإن كل نفس ستذوق الموت حتما. فهذا تهوين للنفس، تهوين لخطوب الحياة الدنيا على النفس. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ثم تهون علينا هذه المصيبة، مصيبة فراق الديار، بقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. لقد تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بدأ في نشر دعوة الإسلام وكلمة التوحيد لصنوف من الأذى، واشتدت به صور الأذى عليه الصلاة والسلام في أثناء حياته أو أثناء حياته بمكة يوما بعد يوم. وكان الله سبحانه وتعالى يدفع عن هذا النبي الكريم بعمه أبي طالب إذ كانت له وجاهة في مكة وفي أهل مكة، فقد كان كبيرا من كبراء أهل مكة، فكانوا يوقرونه ويندفع به بإذن الله الأذى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كانت معه أم المؤمنين خديجة أيضا رضي الله عنها تواسيه بنفسها وتواسيه بمالها وتواسيه بطيب كلماتها، ولكن مضت الأمور فمات أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد أن حوصر بنو هاشم في شعب أبي طالب الشاب المذكور، واشتد عليهم الحصار، اشتد عليهم الحصار واشتد على المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكلوا ورق الشجر، واتفقت كلمة القرشيين على مقاطعة كل من أسلم وعلى مقاطعة بني هاشم الذين آزروا النبي صلى الله عليه وسلم. فحوصر بنو هاشم في الشعب المعروف بشعب أبي طالب حتى إنهم لا يأكلون ورق الشجر، ورسول الله وأصحابه يأكلون ورق الشجر، حتى قيل إن خديجة رضي الله عنها ماتت متأثرة بالأمراض التي أصابتها نتيجة هذا الحصار. ثم ماتت خديجة رضي الله عنها واشتد الحصار على رسول الله إلى أن كشف الله الحصار لأسباب ليس هذا محل ذكرها. فبعد ذلك تجرأ القرشيون على الرسول صلى الله عليه وسلم، تجرأ القرشيون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنالوا منهم نيلا شديدا، نالوا من أصحاب الرسول نيلا شديدا، حتى إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كنا في الجاهلية أعزة، فلما أسلمنا صرنا أذلة يا رسول الله، لأن الله أمرهم بكف اليد، أمرهم ألا يقاتلوا إذ كانوا بمكة مستضعفين، أمرهم ألا يقاتلوا، قال: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. اقتصروا على هذا، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فكان ينال من أحدهم ولا ينتصر لنفسه ولا يقاتل، لأن الله منعهم عن القتال وهم قلة آنذاك. فرخص النبي لأصحابه في الهجرة، فهاجر منهم من هاجر إلى الحبشة، وهاجر بعضهم إلى المدينة، انتشروا في الأرض كي يعبدوا الله، غير مبالين بالأوطان، غير مبالين بالديار. فكان فيما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد سمعتم: قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فهاجر منهم من هاجر إلى الحبشة. وبعد، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف كي يجد هناك مأوى يأوي إليه، فأهل الطائف لم يحسنوا استقبال النبي صلى الله عليه وسلم، بل أساءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إساءة شديدة وردوه. فعرض نفسه على عبد يليل بن عبد كلال، عرض ما جاء به من الله سبحانه على عبد يليل بن عبد كلال، فكذبه عبد يليل بن عبد كلال ولم يصدقه. كذب النبي عليه الصلاة والسلام فاستفاق، فرجع النبي مهموما عليه الصلاة والسلام بسبب تكذيب القوم له. قال: فما استفقت إلا بأرض الثعالب. وكان هذا التكذيب شاقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ قال: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان من أشد ذلك يوم أن عرضت نفسي على عبد يليل بن عبد كلال فكذبني وردني، فما استفقت إلا بأرض الثعالب وأنا مهموم على وجهي، فإذا بملك الجبال يقول: يا محمد، أفإذا بجبريل يقول: يا محمد، هذا ملك الجبال، إن أمرته أن إن الله يقول لك هذا ملك الجبال، إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين لفعل، أي الجبلين يطبقهما على أهل مكة، وإن شئت أن تستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا استأنيت. قال عليه الصلاة والسلام: الذي أرسل رحمة للعالمين بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فانصرف الرسول راجعا إلى مكة، وأهل مكة يريدون قتله، فنزل الرسول عليه الصلاة والسلام في جوار رجل يقال له المطعم بن عدي، نزل في جواره، في جواره كما تقول لشخص: أنا في أرضك الآن، يعني دافع عني. كان هذا شيئا معروفا عند أهل الجاهلية. نزل في جوار المطعم بن عدي، المطعم بن عدي، فجمع المطعم بن عدي كل قبيلته وتسلحوا، ذهب وقال لأهل مكة: يا أهل مكة، إن محمدا قد دخل في جواري، فإذا تعرض له أحد بسوء كانت الفيصل بيني وبينه، وهو مشرك، وهو مشرك آنذاك، فإن كف أهل مكة عن التعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن الأذى قد اشتد بأصحابه، فكما سمعتم أن منهم من خرج إلى الحبشة، ومنهم من اتجه إلى طريق آخر كأبي بكر، خرج من مكة مهاجرا ليس إلى المدينة، خرج يسيح في الأرض، فقابله ابن الدغنة، وكان سيد القارة، كان سيد القارة، فقال له: إلى أين تذهب يا أبا بكر؟ قال: أسيح في الأرض، أعبد ربي، فقد أخرجني قومي. فقال ابن الدغنة: لا والله يا أبا بكر، ما مثلك يخرج ولا يخرج، إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، انزل في جواري يا أبا بكر. الحديث والشاهد منه طويل، شاهد أن الأمور اشتدت على رسول الله وعلى أصحابه، حتى إن أحدهم لا يخنق رسول الله صلى الله عليه وسلم كعقبة بن أبي معيط، يخنق النبي ويشدد في الخناق، حتى جاء أبو بكر ففكه منهم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ والرسول عليه الصلاة والسلام صابر في مكة لا يخرج منها، فهي أحب البقاع إلى الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي قوله: والله يا مكة، إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فانتظر النبي عليه الصلاة والسلام مع شدة الأذى، انتظر مع شدة الأذى صابرا في مكة إلى أن أذن له بالخروج منها، أذن الله له بذلك، لأن الأنبياء عليهم السلام يتحركون بوحي. ألم تروا أن يونس عليه السلام ليم لما خرج من بلده بغير إذن ربه، قد ذهب مغاضبا، فآل به الأمر إلى ما آل. انتظر النبي صلى الله عليه وسلم وقد هاجر من أصحابه من هاجر إلى المدينة، وهم أبو بكر بالهجرة إلى المدينة، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: انتظر يا أبا بكر. قال: يا رسول الله، لعلك ترجو أن يؤذن لك، أي بالهجرة؟ قال: لعل الله أن يأذن لي. فسعد أبو بكر بأنه سيكون رفيقا للرسول صلى الله عليه وسلم. فلما جاء أمر الله وخرج الرسول عليه الصلاة والسلام بإذن من الله له، وقد أمر أبا بكر أن يجهز راحلتين، راحلة له وراحلة لأبي بكر، فقال النبي لأبي بكر بالثمن: يعني سأخذ الراحلة منك بالثمن، الراحلة التي أهاجر عليها سأدفع ثمنها. قال: بل هي لك يا رسول الله. قال: لا، بل بالثمن. هكذا وأذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، وخرج في ترتيبات لا تخفى عليكم في قصة نوم علي بن أبي طالب الشهيرة، أن علي رضي الله عنه نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، وقد اجتمع المشركون للنظر في أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يكونوا يعلمون بموعد هجرته بالتحديد، فاتفقت كلمتهم على أن يخرجوا من كل قبيلة شابا، يخرجون 40 شابا يرقبون الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ذاهب للصلاة أو خارج في الفجر، فيقتلونه ضربة رجل واحد فتتفرق دماؤه بين المشركين من قريش، فلا تستطيع قبيلة بني هاشم أن تنتصر منهم لكثرتهم. فاجتمعوا لذلك وأعدوا عدتهم، وأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وأعلمه بالذي أعلمه به، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بالأسباب، ليس جبنا، إنما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغلام شاب، فنام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي على القوم رماهم بالحصباء قائلا: شاهت الوجوه، فأصيبت أبصارهم فلم يروا النبي وهو خارج، وبقوا ينتظرون النبي إلى الفجر، ينظرون في الدار يجدون عليا يتلوى في الفراش فيظنونه الرسول عليه الصلاة والسلام، يظنونه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلوى في الفراش، حتى ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت أبي بكر وخرج أو توعد في مكان في غار ثور، وذهب النبي مع أبي بكر إلى الغار صلوات ربي وسلامه على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو خارج من مكة يقف على جبل الحازوراء وينظر إلى مكة وأطلالها ويقول والدمع ينذرف من عينيه: والله يا مكة، إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فخرج الرسول وذهب إلى غار ثور، والمشركون أصبحوا عند بابه ينظرون إلى علي وهو يتقلب، فلما أصبحوا هجموا على غرفة علي، فإذا هو علي بن أبي طالب، فسقط في أيديهم، ما دروا ما يصنعون بعلي، وليس لهم في قتل علي فائدة، إذ هو شاب صغير أو غلام صغير، ما لهم فيه من فائدة في قتله. فالشاهد أن النبي اختفى مع أبي بكر في الغار، بحثت قريش عن رسول الله في كل صوب وحدب، بحثت عنه في كل صوب وحدب، ورصدوا الجوائز لمن يأتي به حيا أو ميتا. فذهب قوم منهم إلى الغار، وقفوا على باب الغار، ومنعهم الله من رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ظنوا أن النبي في الغار، وأبو بكر يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله والله لو نظرت أحدهم تحت قدميه لأبصرنا يا رسول الله، لأبصرنا يا رسول الله. فالنبي يقول له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال تعالى: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فمن كان الله معه فلن يخيب. فالله حافظ دينه، ولو أراد الله لهذا الدين الضياع لضاع بقتل المشركين لرسول الله لمكنهم الله من قتله، ولكن الذي حفظ نبيه وحفظ هذا الدين هو الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لو أراد الله لهذا الدين أن يزول لزال آنذاك، لزال بقتل لدخل المشركون الغار وقتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أخذ النبي بأحسن الأسباب وأجود الأسباب المتاحة له في ذلك، المتاحة له في هذا الباب. كانت أسماء ذات النطاقين تأتي إلى رسول الله بنطاق في الطعام والشراب يوميا حيث لا يشعر بها أحد. وكان عبد الرحمن بن أبي بكر وشاب ثقف لقن يبيت مع الرسول، يذهب لرسول الله وأبي بكر ليلا يخبرهما بما تصنع قريش، وإذا أوشك الفجر على الطلوع رجع إلى القوم كبائت معهم، يسمع ما يكادون به وينقل الكلام للرسول وأبي بكر. واستعان الرسول عليه الصلاة والسلام برجل من بني عبد الديل هاديا خريتا وكان مشركا ليدل على طريق الهجرة، أخذ دليلا من المشركين للدلالة على طريق الهجرة، ففيه جواز الاستعانة بالمشركين في بعض الأعمال الخطرة الحرجة إذا كانوا أوفياء. فانطلق رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر إلى المدينة في قصص يطول شرحها، مؤثرين ما عند الله من الثواب، مؤثرين ما عند الله من الأجر. قال تعالى في كتابه الكريم: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، فلم يتمسكوا بأوطان، لم يتمسكوا بديار، صدق الله إذ قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صار النبي مؤثرا ما عند الله سبحانه وتعالى، مؤثرا ما عند الله على هذه الدنيا الفانية الزائلة. وأما القرشيون فبحثوا في كل طريق وكل صوب وكل حدب عن رسول الله وأرصدوا الجوائز، فقام رجل منهم آنذاك يقال له سراقة بن مالك بن جعشم مسرعا بخيله، رأى ظل إنسانين فعرف أنهما أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فأراد أن ينال الجائزة المعدة لمن أتى بالرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبه. فلما ركب الفرس واقترب من الرسول عليه الصلاة والسلام دعا عليه الرسول فساحت قدم فرسه في الأرض فما استطاع حراكا، استقسم بالأزلام التي يفعلها أهل الجاهلية فما وافقته الأزلام على إلحاق الضرر برسول الله مرتين وثلاث ولا يستطيع الحراك أبدا، فرسه تقوم وتتعثر بدعوات النبي عليه. فقال فأسلم سراقة بن مالك ووعد الرسول ألا يأتيه أحد من قبل هذا الاتجاه، ورجع كلما رأى أحدا مقبلا من هذا الاتجاه لإدراك رسول الله قال: قد كفيتكم هذا الطريق، قد كفيتكم هذا الطريق، فانصرفوا عنه حفظ الله نبيه. حصلت معجزات في طريق الهجرة يطول ذكرها، والناس هنالك بمدينة رسول الله، المسلمون منهم ينتظرون مقدم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وكان قد ذهب إلى المدينة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من أصحابه فوطدوا المجالس هنالك، كمصعب بن عمير الشاب القرشي الوسيم الوضيء الثري، لما أسلم تبدلت عليه الأحوال من أهله ومن والدته ومن القرشيين، لكن كان له قبول طيب وضعه الله له هنالك في الأرض. فلما ذهب إلى المدينة التقى بشاب أنصري آخر على نفس الوتيرة، هو أسعد بن زرارة رضي الله عنه، أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير كان بدأ في الدعوة إلى الله قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ولحسن خلقهما وطيب كلامهما وسلامة معتقدهما دخل بسببهما عدد في دين الله أفواجا، ولكن سرعان ما وافت المنية أسعد بن زرارة، وكان شابا له وجهته وله قدره في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أقبل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وقد أسلم فيها قوم كثيرون، منهم السعدان سعد بن معاذ رضي الله عنه وسعد بن عبادة رضي الله عنه، هذا سيد الأوس وذاك سيد الخزرج، أمن الله نبيه عليه الصلاة والسلام. دخل النبي المدينة، أقبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مع أبي بكر، والرسول شاب لا يعرف وأبو بكر شيخ كبير يعرف، مع أن النبي أكبر من أبي بكر سنا، ولكن الناس يعرفون أبي بكر. المشيب دب إليه سريعا يقولون لأبي بكر في الطريق: من هذا الذي معك يا أبا بكر؟ يقول: هذا هاد يهدين السبيل، هذا هاد يهدين السبيل. فلما أشرف النبي على دخول المدينة إذا بنساء المدينة وأطفال المدينة ورجال المدينة يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجال محدقون عليه بسيوفهم، خاصة قبيلة بني النجار أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، محدقون حوله بالسيوف يؤمنونه، والأطفال والنساء كل ينظر من هو هذا الكبير أم هذا الشاب الصغير أم هذا الشاب الذي هو أقل في السن منه. فهو هو فرح بمقدم رسول الله غاية الفرح، كل يريد أن ينزل عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ويأخذ بلجام الناقة، والنبي يقول: دعوها فإنها مأمورة. فتنزل الناقة بجوار بيت أبي أيوب الأنصاري من بني النجار، الحديث إلى آخره. استقبلوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما قال أنس: لم أرى يوما أسعد علي في حياتي من يوم قدم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة. أنارت المدينة بمقدم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان للمسلمين دولة وكان لهم شوكة. ثم إن أصحابه بدأوا يتبعونه مؤثرين ما عند الله على هذه الدار الفانية الزائلة. خرج صهيب الرومي رضي الله عنه بعد خروج رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلحقه المشركون وأرادوا قتله، فقال: والله لا تنفذوا إلي وقد علمتم أني من أرماكم بالنبال، إلا وقد أفرغت هذه النبال كلها في صدوركم وبعد ذلك تقتلونني، فإن شئتم فلكم ذلك، وإن أردتم أن تأخذوا كل أموالي التي بمكة وعندي قينتان جاريتان خذوهما وخلوا بيني وبين الهجرة. قالوا: إذن أين أموالك وأين الجواري؟ فدلهم وتركوا كل ذلك وترك كل ذلك لله وابتغاء وجه الله فهاجر فاستقبله النبي عليه الصلاة والسلام قائلا له: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. أيها الإخوة حفظكم الله، لم يكن الصحابة يثيروا شيئا على مرضاة الله ومرضاة رسول الله، أهم شيء عندهم أن يرضى الله عنهم ثم أن يرضى الرسول عن صنيعهم عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، لم يكن ثم تعلق بالأوطان وتعلق بالبلاد وتعلق بالمساكن، إنما مرضاة الله فوق كل شيء. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إن الله قال في كتابه الكريم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. أيها الإخوة، إذا لم يكن لكم مكان آمن تعبدون الله فيه فانتقلوا إلى مكان آمن تعبدون الله فيه، أبعد عن الفتن. فإن الخليل قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وعلماؤنا يقولون: إذا لم تزل المنكر فزل أنت عنه، إذا لم تستطيع أن تزيل المنكر فزل أنت عنه. إذا كنت بجوار فتاة شغلتك وضيعت عليك عقلك، انتقل من المكان إلى مكان آخر، من الوظيفة إلى وظيفة أخرى. فضياع الدين ليس بالأمر السهل. أيها الإخوة، عليكم أن تؤثروا ما عند الله على ما في أيديكم، عليكم أن تجتهدوا لنصرة دينكم. الرسول عليه الصلاة والسلام عرضوا عليه من قبل أن يملكوه عليهم وأن يعطونه ويعطونه ويعطونه، لكن آثر ما عند الله. أيها الإخوة والأخوات، ليكن شعاركم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ألا فلتكن همتكم نصرة دينكم. النبي ما هاجر لدنيا يصيبها ولا لامرأة يتزوجها، إنما هاجر لنصرة دين الله، وتحمل ما تحمل هو عموم الأنبياء لنصرة هذا الدين القيم، دين الإسلام الذي هو دين الأنبياء كلهم. ألا فلتسعوا جميعا لنصرة دينكم كل بما استطاع، ولا تكونوا أيها الناس، لا تكونوا كالدواب والأنعام التي تعيش حياتها للأكل والشرب والجماع، لا تكونوا كالدواب، بل كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وأيقنوا أن الله ينصركم إذا أنتم نصرتم دين ربكم. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال تعالى في كتابه الكريم: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. احفظ الله يحفظك، اسعوا لنصرة الدين والعاقبة للتقوى، لن تضيعوا أبدا إذا نصرتم دينكم ونصرتموه. اسعوا جادين مجدين لنصرة هذا الدين القيم، شرف لكم أن تكونوا جنودا لنصرة هذا الدين، والله شرف لكم أن تكونوا سامعين مطيعين لله جنودا لنصرة هذا الدين القيم. شرف، وأي شرف أن تلحقوا بالركب الكريم والموكب العظيم، موكب الأنبياء والصالحين. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم بهم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.